الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 66 من فتح المجيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حنف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. هذا الباب يعني دليل على تعظيم الربوبية من عدمها، فالذي يرضى بالحلف بالله دليل على تعظيمه للربوبية. ولهذا عيسى بن مريم لما قال له ذلك الرجل: والله ما سرقت، قال: آمنت بالله وكذبت عيني، تعظيما للربوبية. ولذلك كان أهل النفاق يحلفون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل منهم، لأن الحلف بالله عز وجل حلف بعظيم. المؤمن لا يحلف به إلا صادقا، ومن حلف به كاذبا هو على خطر عظيم، يمين غموس تدع الديار بلاقع. قال قوله: لا تحلفوا بآبائكم، تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموما. قوله: من حلف بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده وحضهم عليه في كتابه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: والصادقين والصادقات. وقال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهو حال أهل البر كما قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء حين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقول: من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه فلا ريب أنه يجب عليه الرضا. وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع فيه الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك، فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمة، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه، كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه: ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها من الخير محملا. وفيه من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لا يخفى على من له فهم، وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله. ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد كما في الحديث، وهو مكارم الأخلاق. فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى من القيام بحقوقه وحقوق عباده وإدخال السرور على المسلمين وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم، فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور في كتب الأدب وغيرها، فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك دل على وفور دينه وكمال عقله، والله الموفق المعين لعبده الضعيف المسكين، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثاني الأمر المحلوف له بالله أن يرضى، الثالث وعيد من لم يرضى. بعضهم إذا حلفت له بالله ربما لم يرضى، وإذا حلف له بالطلاق أو برأس أولاده أو بالشرف أو الرتبة ربما رضي، هذا دليل على ضعف الربوبية عنده، فضلا عن عدم تعظيمه لباب الألوهية. قال: باب قول ما شاء الله وشئت. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت، أي أنه لا يجوز، لأنه عطف بالواو التي تقتضي المشاركة، بينما لو عطف بثم لا حرج. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون الكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. فأنا سيصححه. قوله عن قتيلة بمثناه مسقرة بنت صيفية الأنصارية صحابية مهاجرة، لها حديث في سنن النسائي وهو المذكور في الباب، رواه عنه عبد الله بن يسار الجعفي، وفيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان. وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة، لكن ليس في معنى قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان تذهب تطلب العلم عند أهل البدع، لأن بعضهم يأخذ من حديث صدقك وهو كذوب جواز ذلك، لا هذا ما هو داخل فيه، يعني لا تأخذ العلم من المبتدعة ولا يجوز لك ذلك. لكن إن وجدت حقا يعني مثلا دخلت في مناظرة مع مبتدعة ومع رجل منحرف أو مع حتى كافر استدل لك بآية من القرآن أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكنت غافلا عن هذا المعنى وهذا الحكم، خذ الحق، خذ الحق واعمل به وقرره. لكن ليس معناه أن تذهب عندهم وتطلب علم عندهم وتجالسهم وتكون معهم على أحسن حال. قال: وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه. وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله. ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع، وإنما شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندها وجعلها للأمة قبلة. كثير من الناس إذا جاء إلى الكعبة ما يأتي على قصد العبادة، يعني الحج عمرة، يأتي على قصد التبرك بأحجارها. ولذلك تجد بعضهم ربما يحك بظهره حتى يخرج الدم، وبعضهم يأخذ شيئا من السجاديد أو من الأكفان حتى تكون كفنا له ويتمسح بها في ستار الكعبة. وهذا الذي ترونه أن الكعبة ترفع، يرفعون ما يتعلق بستارها، بعضهم يقول تحرم، ما هناك إحرام للكعبة، إنما المسألة أنهم يخشون عليها من تقطيع المقطعين. يأتي ناس من صوفية شرق آسيا، من الهنود، من الإندونيسيين، من هؤلاء الذين يعني قد تعمقت عندهم البدعة وتعمقت عندهم الجهل، فيقطعونها قطعا، يحملونها معهم إلى بلدانهم. هذا يوصي بأن يقبر فيها، وهذا يبللها ويشرب ماءها، وهذا يفعل وهذا يفعل، والله المستعان. ولذلك تجدهم دائما ما يصلحون في التقطيعات، يأتي أحدهم مع موس أو سكين حاد ويأخذ منها جهل، وإذا وقفوا عند مكان إبراهيم يتمسحون به، بل بعضهم يتمسح بكل ما هو في جدران المسجد من أول ما يصل إلى باب الملك فهد أو باب الملك عبد العزيز أو باب العمرة أو غير ذلك من الأبواب، فإذا به يتمسح. يعني عندهم جهالات، نسأل الله السلامة. قال: فالطواف بها مشروع والحلف بها ودعاؤها ممنوع، فميز أيها المكلف بين ما يشرع وما يمنع. وإن خالفك من خالفك من جهة الناس الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قولوا: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، والعبد وإن كان له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله، ولا قدر له على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله قد شاءه، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وفي هذه الآية والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراد الله تعالى من العبد وشاءه. وسيأتي ما يبطل قولهم في باب ما جاء في منكر القدر إن شاء الله، وأنهم مجوس هذه الأمة. وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء مما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه من أفعال العباد وأقوالهم، فالكل بمشيئته وإرادته، فما وافق ما شرعه رضيه وأحبه، وما خالفه كرهه من العبد، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وفي بيان أن الحلف بالكعبة شرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على قوله: إنكم تشركون. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني الله ندا، بل ما شاء الله وحده، خرجه أحمد وغيره. هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك لوجود التسوية في العطف الواو. وقوله: أجعلتني لله ندا، فيه بيان أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله، شاء أم أبى، خلافا لما يقوله الجاهلون بما يختص بالله تعالى من عبادته وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعيه. ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا: أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيل رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أنها نهاكم عنها. يعني جاء في بعضها الحياء، ليس معناها الحياء منهم، ليس معناها الحياء منهم، فما كان له أن يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر حياء منهم، ولكن حياء أن يأمر بشيء لم يأمر الله به أو ينهى عن شيء لم ينهى الله عنه، فهذا هو اللائق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قوله عن الطفيل أخي عائشة لأمها، هو الطفيل بن عبد الله بن صخبرة أخو عائشة لأمها صحابي له حديث عند ابن ماجه، وهو ما ذكره المصنف في الباب. وهذه الرؤيا حق أكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها، فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده. وهذا الحديث الذي قبله أمرهم فيها أن يقولوا ما شاء الله وحده، ولا ريب أن هذا أكمل في الأخلاص ويبعد عن الشرك من أن يقولوا ثم شاء فلان، لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافر التنديد من كل وجه، فالبصير يختار لنفسه على مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص. قوله كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، ورد في بعض الطرق أنه كان يمنعه الحياء منهم. وبعد هذا الحديث الذي حدثه به الطفيل عن رؤيا خطبهم صلى الله عليه وسلم فنهي عن ذلك نهيا، فنهى عن ذلك نهيا بليغا. الصحيح ما تقدم أنه لا يليق به أن يأمر بشيء لم يأمر الله به أو ينهى عن شيء لم ينهى الله عنه، وهو زمن تشريع. قال فما زال صلى الله عليه وسلم يبلغهم حتى أكمل الله له الدين وأتم به النعمة وبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي معنى قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قلت وإن كانت رؤيا منام فهي وحي يثبت بها ما يثبت بالوحي أمرا ونهيا والله أعلم، هذا إذا أقرها، وإلا الرؤيا إنما هي من المبشرات أو المخوفات، لكن هذه صارت وحي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها. قال المصنف رحمه الله الأول في مسائل، الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم جعلتني الله ندا فكيف من قال مالي من ألوذ به سواك والبيتين بعدها، الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام إذا أقرها الوحي. قال باب من سب الدهر فقد آذى الله. قال المصنف رحمه الله باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر وقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قبل أن نقرأ اعلم أن سب الدهر على أنواع. الأول أن يسب الدهر معتقدا أنه الله، فهذا كافر لأمرين. الأمر الأول أنه اعتقد أن الدهر هو الله الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت. الثاني أنه سب ما يعتقده الله. الأمر الثاني أن يسب الدهر يعني متسخطا على ما فيه من المصائب والنوائب، فهذا محرم. الأمر الثالث أن يذكر الدهر على الذم لا على سبيل التسخط، وإنما سبيل على سبيل الإخبار، كما قال لوط عليه السلام هذا يوم عصيب، هذا ليس ممنوع. قال وقال الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الجاثية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر قلب الليل والنهار. وفي رواية تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ابن حزم أثبت لله اسم الدهر وليس اسم الدهر من أسماء الله سبحانه وتعالى، فإنه اسم جامد. ثم إن الدهر هو الليل والنهار والله هو خالق الليل والنهار. قال العماد بن كثير في تفسيره يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد، فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البدءة والرجعة، وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا المعقول وكذبوا المنقول. ولهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، قال سبحانه وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، أي يتوهمون ويتخيلون. فأما الحديث الذي أخرجه صاحب الصحيح أبو داود والنسائي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب، هنا يكتب المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يدين ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر، قلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وفي رواية لا يقول ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر، أرسلوا الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. قال في شرح السنة البغوي حديث متفق على صحته، أخرجها من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة قال ومعناها أن العرب كانت من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة الأمور التي يصفونها، فنهوا عن سب الدهر. انتهى باختصار. قال وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا بهذا الطريق، قال كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا، فقال الله عز وجل في كتابه وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ويسبون الدهر، فقال الله عز وجل يدين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر قلب الليل والنهار. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن سريج بن النعمان عن ابن عيينة مثله. ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار، وأخرجه صاحب الصحيح والنسائي من حديث يونس بن يزيد به. وقال محمد بن إسحاق عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل استقرضت عبدي فلم يعطني وسبني عبدي يقول ودهراه وأنا الدهر. قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهم من الأئمة في تفسير قوله لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو ملامة قالوا يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه. ومن ذلك نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، لا يجوز عيب الزمان. وإنما فاعلها هو الله، فكأنهم إنما سبوا الله سبحانه لأنه فعل ذلك في الحقيقة، فلهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار، لأن الله هو الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال. هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد والله أعلم. وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث انتهى. وقد تبين معناه في الحديث بقوله أقلب الليل والنهار، وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. وفي هذا الحديث زيادة لما يذكرها المصنف رحمه الله، وهي قوله بيده الأمر، قوله وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ومعنى هذه الرواية هو ما صرح به في الحديث من قوله وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أنا أن ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره بعلم منه تعالى وحكمه لا يشاركه في ذلك غيره، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين وحسن الظن به سبحانه وبحمده والرجوع إليه بالتوبة والإنابة، كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثير في أشعار المولدين كابن المعتز والمتنبي وغيرهم، وليس منه وصف السنين بالشدة ونحو ذلك لقوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. قال بعض الشعراء إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. قال أبي تمام أعوام وصل كاد ينسي طيبها ذكر النوى فكأنها أيام، ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحوي أسن فكأنها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. أبيات عجيبة في وصف هذه حال الإنسان مع الليالي والأيام. وفي لقياه ومفارقته لأصحابه وأحبابه. قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته هذا الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصد بقلبه. قال رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قال المصنف رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، هذه الأبواب كلها يا أخوة سد لذرائع الشرك، سد لذرائع الشرك. فإن كلمة قاضي القضاة مطلقا ما لا تكون، لأن مالك الملك هو الله والقاضي مطلقا هو الله، لكن قد تجوز على سبيل التقييد قاضي قضاة اليمن، قاضي قضاة مصر. قال ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة قياسا على ما في حديث الباب لكونه يشبهه في المعنى فينهى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخلع اسم عند الله، أي أوضع اسم، رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، قال سفيان مثل شاه شاه، قال لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى فهو ملك الأملاك لا ملك أعظم ولا أكبر منه، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده فهو عارية يسرع ردها إلى المعير، والله تعالى ينزع الملك من ملكهم ممن ينزع وهو الله ينزع الملك من ملك من ملكه تارة، وينزع الملك منه تارة فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه. وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له، بيده القسط يخفضه ويرفعه، يحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه، وما تكتبه الحفظ عليهم، فيجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما ورد في الحديث اللهم لك الحمد كله ولك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. حديث حذيفة وهو ضعيف، أخرجه أحمد. قوله قال سفيان يعني ابن عيينة مثل شاه شاه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك، ولهذا مثل به سفيان لأنه عبارة عنه بلغة العجم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، قوله أخلع يعني أوضع، قوله أغيظ من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض فيكون بغيظا إلى الله مغضوبا عليه والله أعلم، قوله أخبثه وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله، فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم، فتعظيمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل وضعه عند الله يوم القيامة، فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم، لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم لتعظمه على الخلق على خلق الله بنعم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه اختلف مشيتي لقي الله عنه معرض. قوله أخنع يعني أوضع، هذا هو معنى أخنع، فيفيد ما ذكرنا في معنى أغيض أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله، وفي التحذير من كل ما فيه تعاظم، كما أخرج أبو داود عن أبي مجلس قال خرج معاوية رضي الله عنه على ابن الزبير وابن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية ابن عامر اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار، أخرجه الترمذي أيضا وقال حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكيا على عصا فقمنا إليه فقال لا تقوموا كما تقوم العاجم يعظم بعضهم بعضا، رواه أبو داود وحديث ضعيف. فالقيام للقادم إن كان لا يحب لا حرج، إنما المذموم إذا كان يتطلب ذاك فأنت لا تعينه على المعصية. وقوله أغيظ رجل، هذا من الصفات التي تمر كما جاءت، وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، يعني هذه قاعدة في الأسماء والصفات كما تقدم. الباب كله واحد، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفرقة الناجية من 73 فرقة، وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده، كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم، والله المستعان. قال المصنف في مسائل الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالث التفطن للتغليظ من هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابع التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه وتعالى سدد الذرائع. لا يقول قائل أنا ما قصدت، هذا سد الذرائع بابه واسع. الإنسان يترك الألفاظ والأفعال المجملة خشية لما تجر إليه. إلى هنا بارك الله فيكم.